الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 58 بعد 500 من تفسير البغوي، وهو الدرس 3 من تفسير سورة الحج. قال: وروي عن عمران بن حصين وأبي سعيد الخدري وغيرهما أن هاتين الآيتين نزلتا في غزوة بني المصطلق ليلا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحثوا المطي حتى كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأها عليهم فلم يرى أكثر باكيا من تلك الليلة. فلما أصبحوا لم يحطوا السروج عن الدواب، ولم يضربوا الخيام، ولم يطبخوا قدرا، والناس ما بين باك أو جالس حزين متفكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون أي يوم ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذلك يوم يقول الله عز وجل لآدم: قم فابعث بعث النار من ولدك، فيقول آدم: من كل كم؟ فيقول الله عز وجل: من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. قال: فكبر ذلك على المسلمين، وبكوا وقالوا: فمن ينجو إذن يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا وسددوا وقاربوا، فإن معكم خليقتين ما كانت في قوم إلا كثرتاه، يأجوج ومأجوج. ثم قال: إني لأرجو أن تكون ثلث أهل الجنة. فكبروا وحمدوا الله. ثم قال: إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة. فكبروا وحمدوا الله. ثم قال: إني لأرجو أن تكون ثلثي أهل الجنة، وإن أهل الجنة 120 صفا، 80 منها أمتي، وما المسلمين في الكفار إلا كالشامة في جنب البعير، أو كالرقم في ذراع الدابة، بل كالشعر السوداء في الثور الأبيض، أو كالشعر البيضاء في الثور الأسود. ثم قال: ويدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب. فقال عمر: 70,000؟ قال: نعم، ومع كل واحد 70,000. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. فقام رجل من الأنصار فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقك به عكاشة. أصل الحديث في الصحيحين. قوله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، نزلت في النضر بن الحارث، كان كثير الجدال، وكان يقول: الملائكة بنات الله، والقرآن أساطير الأولين، وكان ينكر البعث وإحياء من صار ترابا. قوله: ويتبع، أي يتبع في جداله في الله عز وجل بغير علم، كل شيطان مريد، والمريد المتمرد المستمر في الشر، كتب عليه قضية على الشيطان أنه من تولاه اتبعه، فأنه يعني الشيطان يضله، أي يضل من تولاه ويهديه إلى عذاب السعير. ثم ألزم الحجة على منكر البعث فقال: يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من في شك من البعث، فإنا خلقناكم، يعني أباكم آدم الذي هو أصل النسل من تراب، ثم من نطفة يعني ذريته، والنطفة هي المني وأصلها الماء القليل وجمعها نطاف، ثم من علق، وهي الدم الغليظ المتجمد وجمعها علق، وذلك أن النطفة تصير دما غليظا ثم تصير لحما، ثم من مضغة وهي لحمة قليلة قدر ما يمضغ، مخلقة وغير مخلقة. قال ابن عباس: وقتادة مخلقة أي تامة الخلق، وغير مخلقة غير تامة أي ناقصة الخلق. وقال مجاهد: مصورة وغير مصورة، يعني السقط، وغير المخلقة الولد الذي تأتي به المرأة لوقته، وغير مخلقة السقط. روي عن علقمة وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها ملك بكفه وقال: أي رب، مخلقة وغير مخلقة؟ فإن قال: غير مخلقة، قذفها الرحم دما ولم تكن نسمة. وإذا قال: مخلقة، قال الملك: أي رب، أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، ما الأجل، ما العمل، ما الرزق، وبأي أرض تموت؟ فيقال له: اذهب إلى أم الكتاب فإنك تجد فيها كل ذلك. فيذهب فيجدها في أم الكتاب فينسخها، فلا يزال معه حتى يأتي على آخر صفته. خرجه الترمذي وأصله في الصحيح. لنبين لكم كما قد قدرت كمال قدرتنا وحكمتنا في تصريف أطوار خلقكم، ولتستدلوا بقدرته بابتداء الخلق على قدرته على الإعادة. وقيل لنبين لكم ما تأتون وما تذرون وما تحتاجون إليه في العبادة. ونقر في الأرحام ما نشاء فلا تمجه ولا تسقطه إلى أجل مسمى وقت خروجها من الرحم، تامت الخلق والمدة، ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم طفلا أي صغارا، ولم يقل أطفالا لأن العرب تذكر الجمع باسم الواحد، وقيل تشبيها بالمصدر مثل عدل وزور، ثم لتبلغوا أشدكم يعني الكمال والقوة. ومنكم من يتوفى من قبل بلوغ الكبر، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر أي الهرم والخرف لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، أي يبلغ من السن ما يتغير عقله فلا يعقل شيئا. ثم ذكر دليلا آخر عن البعث فقال: وترى الأرض هامدة أي يابسة لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء المطر اهتزت تحركت بالنبات، وذلك أن الأرض ترتفع بالنبات فذلك تحركها، وربت ارتفعت وزادت. وقيل فيه تقدير وتأخير معناه ربت واهتزت وربى نباتها، فحذف المضاف والاهتزاز في النبات أظهر، يقال اهتز النبات إطال، وإنما أنث لذكر الأرض قراب جعفر وربأت بالهمزة، وكذلك في حاميم السيدة أي ارتفعت وعلت. وأنبتت من كل زوج بهيج أي صنف حسن يبهج به من رآه أي يسر، فهذا دليل آخر على البعث، ذلك بأن الله هو الحق أي لتعلموا أن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم عن النضر بن الحارث، ولا هدى بيان ولا كتاب منير. ثانية عطفه أي متبخترا لتكبره، وقال مجاهد وقتاده لاوي عنقه، قال عطية وابن زيد معرضا جانباه، معرضا عما يدعى إليه تكبرا، وقال ابن جريج يعرض عن الحق تكبرا، والعطف الجانب، وعطف الرجل جانباه عن يمين وشمال، وهو الموضع الذي يعطفه الإنسان أي يلويه ويميل عند الإعراض عن الشيء، نظير قوله تعالى: وإذا تلا عليه آياتنا ولا مستكبرا. قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم، ليضل عن سبيل الله عن دين الله، له في الدنيا خزي عذاب وهوان، وهو القتل ببدر، فقتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معاطي يوم بدر صبرا، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ويقال له ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد، فيعذبهم بغير ذنب، وهو جل ذكره على أي وجه شاء تصرف في عبده، فحكمه عدل وهو غير ظالم. قوله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، الآية نزلت في قوم من الأعراب كانوا يقدمون المدينة مهاجرين من باديتهم، فكان أحدهم إذا قدم المدينة فصح بها جسمه ونتجت بها فرسه مهرا حسنا وولدت امرأته غلاما وكثر ماله، قال: هذا دين حسن وقد أصبت فيه خيرا واطمأن إليه. وإن أصابه مرض وولدت امرأته جارية ووجهضت رماكه وقل ماله، قال: ما أصبت منذ دخلت في هذا الدين إلا شرا، فينقلب عن دينه، وذلك الفتنة، فأنزل الله عز وجل. ومن الناس من يعبد الله على حرف، أكثر المفسرين قالوا على شك، وأصله من حرف الشيء وهو طرفه، نحو حرف الجبل والحائط الذي كالقائم عليه غير مستقر، فقيل للشاك في الدين إنه يعبد الله على حرف، لأنه على طرف وجانب من الدين لم يدخل فيه على الثبات والتمكين، وأصله كالقائم على حرف الجبل مضطرب غير مستقر، يعرض أن يقع في أحد جانبي الطرف لضعف قيامه. ولو عبدوا الله في الشكر على السراء والصبر على الضراء لم يكونوا على حرف، قال الحسن: هو المنافق يعبده بلسان دون قلبه، فإن أصابته صحة في جسمه وسعة في معيشته اطمأن به، أي رضي به وسكن إليه، وإن أصابته فتنة بلاء في جسده وضيق في معيشته انقلب على وجهه ارتد ويرجع على عقبه إلى الوجه الذي كان عليه من الكفر، خسر الدنيا يعني هذا الشيخ خسر الدنيا بفوات ما كان يعمل، والآخرة بذهاب الدين والخلود في النار. قرأ يعقوب خاسر بالألف، والآخرة جر، ذلك هو الخسران المبين الظاهر. يدعو لمن ضره أقرب من نفع هذه الآية من مشكلات القرآن، وفيه أسئلة. أولها قالوا قد قال الله في الآية الأولى يدعو من دون الله ما لا يضره، وقالها هنا لمن ضره أقرب من نفعه، فكيف التوفيق بينهما؟ قيل قوله في الآية الأولى يدعو من دون الله ما لا يضره، أي لا يضره ترك عبادته، وقوله لمن ضره أقرب أي ضر عبادته. فإذا قيل قد قال لمن ضره أقرب من نفعه ولا نفع في عبادة الصنم أصلا، قيل هذا على عادة العرب، فإنهم ليقولون لما لا يكون أصلا بعيد، كقوله تعالى ذلك رجع بعيد، أي لا رجع أصلا. فلما كان نفع الصنم بعيدا على معنى أنه لا نفع فيه أصلا، قيل ضره أقرب لأنه كائن. السؤال الثالث قوله لمن ضره أقرب، ما وجه هذا اللام؟ اختلفوا فيه، فقال بعضهم هي الصلاة مجازها يدعو من ضره أقرب، وكذا قرأها ابن مسعود، وقيل لمن ضره أي إلى الذي ضره أقرب من نفعه، وقيل يدعو بمعنى يقول، والخبر محذوف أي يقول لمن ضره أقرب من نفعه هو إله، وقيل معناه يدعو لمن ضره أقرب من نفعه يدعو، فحذف يدعو الأخير اجتزاء بالأولى. ولو قلت يضرب لمن خيره أكثر من شره يضرب ثم يحذف الأخير جازا، وقيل على التوكيد معناه يدعو والله لمن ضره أقرب من نفعه، وقيل يدعو من صلة قول من صلة قوله ذلك هو الضلال البعيد، يقول ذلك هو الضلال البعيد يدعو، ثم استأنف فقال لمن ضره أقرب من نفعه، فيكون من في محل رفع بالابتداء وخبره، لبئس المولى أي الناصر وقيل المعبود، ولبئس العشير أي الصاحب والمخالط يعني الوثن، والعرب تسمي الزوج عشير لأجل المخالطة. يدعو من دون الله ما لا يضر إن عصاه ولم يعبده، وما لا ينفع إن أطاعه وعبده، ذلك هو الضلال البعيد عن الحق والرشد.